السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على هذا اللقاء الطيب المبارك، ونسأله سبحانه وتعالى أن يكون ذلك خالصا لوجهه الكريم، وأن يتوب علينا من كل تقصير في القول أو العمل، إنه سميع الدعاء. كان فيما مضى قد جاءت بعض الأسئلة، وسوف نجيب عليها إن شاء الله باختصار، حيث قد رجعنا لبعض كتب أهل العلم فيما يتعلق ببعض المسائل، وهذا مما ينبغي أن ينبه إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوضح لنا غاية الإيضاح والبيان عندما قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن العلماء ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فإذا كان الأنبياء قد ذهبوا إلى الدار الآخرة، فإن العلماء هم الذين ورثوا هذا العلم، فمن أخذه أي العلم فقد أخذ بحظ وافر. فعلى المسلم إذا أشكل عليه شيئا من الأشياء أن يرجع إلى العلماء الموثوق بهم، سواء أكان ذلك في الكتب المؤلفة التي ألفوها رحمهم الله، أو سواء استطاع أن يصل إلى هذا العالم بنفسه. سبق أن تكلمنا فيما سبق وذكره المؤلف رحمه الله عز وجل من كليات القرآن الكريم التي أشار إليها، أن القرآن الكريم يحكم عليه على أنه جميعه محكم، أي متقن ومحسن وفيه إحسان وإتقان، وأنه يحكم عليه كله على أنه متشابه، أي يشبه بعضه بعضا في قوته وفي إتقانه وفي إحكامه وفي أحكامه، يصدق بعضها بعضا، فما أجمل في مكان بين في مكان حسب الحاجة والحكمة. هذا حكم على القرآن كامل. وهناك ذكر الله منه آيات يعني محددة محكمة، بحيث أنك إذا قرأت الآية تستطيع أن تأخذ منها جميع المعنى، ما تحتاج إلى نصوص أخرى يجتمع إلى هذه الآية حتى يتضح لك المعنى. وهناك آيات متشابهة، يعني يخفى معناها على بعض الناس، إذا جمع إليها نصوص أخرى يتضح المعنى. وهذه الآيات المتشابهة، ما يسمى بالتشابه الخاص، هي التي فرقت تلك الفرق منذ بدأ الخوارج إلى كما أخبر صلى الله عليه وسلم: وسوف تفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. أخذوا نصوصا متشابهة من النصوص الخاصة، وأخذوا معناها ولم يرجعوا إلى التي إذا انضمت إليها يتضح المعنى. وقلنا فيما سبق أن هذا التشابه الخاص هو مكان الفتنة والابتلاء، لأن الله قال: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر آيات، ليس الكل قرآن، وأخر متشابهات. فأما الذين أولا في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. وإذا أردتم أن تعرفوا هذا الذي حكم الله على ما في قلوب أولئك الذين يعني يأخذون بعض الأمور والانحرافات في العقائد أن في قلوبهم زيغ، فارجعوا إلى أصول تلك الفرق سواء أكان من الخوارج، سواء أكان من المعتزلة، سواء أكان من الجهمية، سواء أكان لو رجعتم إلى هؤلاء الذين دخلوا في هذه الفرق وأصلوا تلك الفرق وقرأتم سيرهم سوف تعرفون ما في قلوبهم من زيغ. وذكرنا آية في سورة البقرة: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. أخذها الجبرية وقالوا هذه الآية تدل بأن الإنسان لا يؤمن. هذه الآية إنما أتت تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان حريصا كل الحرص على إدخال الإيمان لجميع الناس الذين كانوا موجودين، فالله يسليه ويخبره بأن أديت ما عليك وأن هذا الأمر له علاقة بأمر الربوبية لله عز وجل، يعني أمر فوق طاقتك. إدخال الإيمان هذا لله عز وجل، فأنت أديت ما عليك. هذه الآية جاءت لهذا الأمر، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى ما أرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام وأنزل الكتب إلا لأن للإنسان اختيار وإرادة. الإنسان اختيار وإرادة. الله قال: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. فكم من الأفعال أضيفت إلى العباد ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. إذن ما تأخذ نص واحد وتترك بقية النصوص. وإذا أشكل عليك هذا النص، وقد يشكل عليه، قد يشكل على بعض الناس هذا النصوص، بعض النصوص قد يشكل، فعليك أن تذهب إذا كان عندك قدرة علمية أن تبحث الكتب المعتبرة، وإذا كان ما عندك قدرة علمية أو قرأت وما استطعت أن تصل إلى نتيجة أن تسأل العالم وأن تجتهد في هذا العالم الرباني الذي قلنا جمع بين العلم وبين الزهد، وحسبك أن وصلت إلى هذا، هذا ما استطعت، والله سبحانه وتعالى يوفقك. فهذا مثلا الأخ ذكر آيتين ورجعنا إلى تفسيرها حتى نأتي يعني نرجع المتشابه المحكم. قال: ماذا تقول في قوله سبحانه وتعالى مثلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الخوارج قديما وحديثا أخذوا هذه الآية وعم تعميم الموجود فيها وعمموها دون أن يرجعوا إلى تفسيرها. كل علماء التفسير الذين أتوا إلى هذه الآية وعلى رأسهم الإمام السعدي رحمه الله في تفسيره قال: قد يكون هذا الكفر كفرا أكبر إذا حكم بغير ما أنزل الله، قد يكون كفرا أكبر، قال: إذا اعتقد حله وجوازه، إذا اعتقد أن هذا حلال وأن هذا جائز. وكذلك صور أخرى ذكر العلماء: إذا اعتقد بأن حكم غير الله أفضل من حكم الله، وهكذا. قال: وقد يكون كبيرة، عند هذا تفسير هذه الآية، وقد يكون كبيرة من كبائر الذنوب ومن أعمال الكفار، وقد استحق من فعله العذاب الشديد. قد يكون لهوى في النفس، لغرض من الأغراض، لعدم استطاعة، لعدم قدرة، وهكذا، أو مكان اجتهاد ليس مجمع عليه، ففي أسباب أخرى. إذن الذين أخذوا هذه الآية منذ أن الخوارج إلى الآن إلى خوارج العصر أخذوا هذا إذا لم يكن في قلوبهم زيغ، إذا فرضنا على أنه خطأ علمي. لكن الواقع يقول مثل ما قال الله، قال: أول فأما الذين في قلوبهم زيغ، أول شيء فيتبعون ما تشابه منه. شوف قال: فيتبعون، يعني مهما شرحت له ووضحت له لا يقتنع، يتبع ما في هواه، أو هذا فيه خطورة. ومن هنا يعني ينبه يعني كل مسلم وكل من يطلب العلم أن لا يقع في هذا المحذور. الآن وقديما وحديثا بعض الناس ربما يبدأ يقرأ ويقرأ في الكتب ويفهم بعض الأشياء فيخالف الشيوخ ويخالف العلماء، وربما بعد ذلك يصل إلى درجة البعد عنهم، وربما إلى تجهيلهم ربما، وهذا خطأ جسيم، هذا خطأ كبير. لأن العلماء رحمهم الله عز وجل السابقين ووفق الموجودين قد خبروا الطريق قبلك، لكن العلماء دائما يتواضعون يتواضعون. قد تجلس عند عالم تظن من ما عنده علم غزير لكن بس ما يمدح نفسه أنا قرأت وأنا 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 وأنا. العلماء من سيمهم التواضع، التواضع الجم، لا يمدح نفسه لكن إذا ناقشته وإذا فتجد عنده العلم الغزير. فالإنسان لا يتصور أو يؤلف الكتب أو يفتي ويدخل في هذا الأمر قبل أن يفهم وقبل أن يتعلم، بل عليه أن يتأدب مع وجود العلماء، عليه أن يتأدب مع وجود العلماء. ولهذا ذكر العلماء أن أبا يوسف صاحب أبا حنيفة فتح له حلقة، حلقة تعليم، وكان أبو حنيفة موجود، فأرسل إليه أبا يوسف بسؤال أبو حنيفة فعرف لم يعرف إجابته، وعرف أن أبا حنيفة هو الذي أرسل إليه بهذا السؤال، فأتى إليه فقال له أبو حنيفة: يا أبا يوسف لا تستعجل، والله لتأكلن بهذا الدين الفالوذج، لا عليك، لكن لا تستعجل الآن، لا تبدأ تعلم الناس والعلماء موجودين، لا تستعجل لا تستعجل. الإمام مالك رحمه الله ما جلس للناس حتى بيّن مكانته وأفتاه أكثر من 1000 عالم في زمانه، 1000 عالم أثنوا عليه وجلس للناس. أمر ليس بالسهولة، لأن هذا دين، هذا ما هو سهل، يعني الإنسان يتصدر للعلم وللفتوى. ومن فضل الله على الإنسان إذا كان يعلم وحوله علماء، حوله علماء يرجع إليهم، هذه نعمة. فعلى كل حال هذا تفسير هذه الآية. كذلك سألني كذلك حول آية أخرى قوله سبحانه وتعالى في سورة الجن: ومن يعص الله ورسوله فإن له جهنم خالدين فيها أبدا. يعني فهم، ربما يفهم الإنسان أن المعصية تؤدي بالإنسان إلى الخلود في النار. الإمام البغوي، وكنت أرجع إلى تفسيره من بعض التفاسير، تنبه لهذا المعنى، قال: ومن يعص الله ورسوله، ثم وضع بين قوسين: ولم يؤمن به، يعني أنه عصيان كفر وشرك. تنطبق عليه هذه الآية: فإن له جهنم خالدين فيها أبدا. ومن أصول أهل السنة أن الخلود في النار من النصوص الشرعية ينقسم إلى قسمين: خلود إقامة دائمة، وخلود يدل على طول المكث، على طول المكث. إذن الإنسان يحتاج أن يتعلم. ولهذا أنا أقول لكم بصريح العبارة، وأنتم طلبة علم، الإنسان وخاصة من كان في مستواكم غير معذور إذا ورد نص من القرآن أو من السنة ما يرجع إليه، يعني يبقى في دينه شبهة، خطأ. ارجع يا أخي، ارجع إلى كتب التفسير، نصوص القرآن والسنة. أكرمكم الله. إذا وجدت نص في القرآن أو نص في السنة لا تبقى هذه الشبهة معك، ولا حتى يوم واحد لا تبقى، ارجع إلى كتب التفسير المعتبرة. إذا قرأت ولو اشتبه عليك ولم تفهم مثلا، اسأل العلماء بعد ذلك، لا تتأخر، وبخاصة في أمور العقائد. هذه هاتان الآيتان وفي حكمها إذا رجعت إلى التفسير سوف تجد حتى هذه الآية: ومن لم يحكم ما أنزل الله، لها سبب نزول، لها سبب نزول، لكن العموم لا يؤخذ هكذا بإطلاق يقال كفر، وإنما قد يكون كفرا أكبر وقد يكون كفرا أصغر. وحسبك بالبخاري مكانة وعلما، فقد بوب في صحيحه فقال: باب كفر دون كفر، باب كفر دون كفر، يعني هناك كفر أكبر وهناك كفر أصغر. ليس إذا أطلق الكفر قد يكون كفر للنعمة أو كفر لنعمة الإسلام، هذا ليس الكلام، حتى كما قلت لكم تجمع النصوص بعضها مع بعض وتتألف النصوص بعضها مع بعض ويتضح المعنى، وهذا ما يسمى بالتشابه الخاص. هناك بعض الأسئلة تتعلق بالتفسير، يقول هذا السائل: ما هي أفضل الطرق لتثبيت تفسير الآيات في الأذهان؟ طبعا الطريق الوحيد هو التكرار، أن الإنسان أولا يبدأ بالمختصرات، مختصرات التفسير التي هي مختبها على منهاج أهل السنة والجماعة على اعتقاد أهل السنة والجماعة والسلف الصالح. وهناك تفسير المصباح المنير، تفسير ابن كثير، اختصار تفسير ابن كثير رحمه الله عز وجل، يقرأ ويكرر التكرار التكرار حتى تكون عنده ملكة وتكون عنده معرفة. كذلك معرفة أصول التفسير، معرفة أصول التفسير. بالمناسبة هناك كتب، هناك علم يسمى علوم القرآن، علوم القرآن يعني فيها العام في القرآن والخاص في القرآن، أسباب النزول، الأمثال في القرآن، المكي في القرآن، المدني في القرآن، وهكذا عد الآيات، هذه تسمى علوم القرآن. من ضمنها أصول التفسير، جزء من علوم القرآن يسمى أصول التفسير. وهناك كل كتب ألفت في التفسير، وفي كتب التفسير في مناهج المفسرين، التفسير بالمأثور، التفسير بالمعقول، الملاحظات التي موجودة، هناك رسائل علمية قدمت، رسائل ماجستير ودكتور موجود. فهذه الأمور تعين الإنسان على فهم نصوص القرآن والسنة. ونحن نعلم بأن القرآن العظيم معجز إلى قيام الساعة، وأنه الإنسان كلما كان قريب من الله عز وجل، كلما كان اعتنى بالقرآن يفتح الله عليه فتوحات، وكما سيأتينا من أسماء الله الفتاح، ويفهم أشياء، لكن كما قلنا ما يتصور تصورا على فهم الآيات. وقد ذكرنا لزملائكم في المعهد الخيري عندما أخذنا أصول التفسير الشيخ بن عثيمين رحمه الله عز وجل، إذا أراد الإنسان أن يفهم آية فإنه يمر بأربع مراحل. أولا تفسير القرآن لهذه الآية، فما يجمل في مكان قد يبين في مكان آخر، وهذا اعتنى بها الحافظ ابن كثير رحمه الله عز وجل في الأصل، في كتابه الأصل، إذا أتى لآية فإنه يجمع الآيات التي تتعلق بهذه الآية، بهذا تفسير هذه الآية بالذات، يجمعها قبل أن يبدأ بكلام أي أحد، تفسير القرآن بالقرآن. وبعد ذلك ينظر للأحاديث التي فسرت بعض الآيات، ولا فيجد على أن هناك أحاديث فسرت بعض الآيات، يعني مثلا آيات الرؤية التي جاءت في القرآن الكريم فسرها النبي عليه الصلاة والسلام وقال إنكم سترون ربكم. الأمر الثالث يتجه إلى كذلك كلام الصحابة الذين شاهدوا التنزيل وعرفوا معنى التنزيل وعرفوا معانيه، وكذلك التابعين، هؤلاء الصحابة علموا. هناك مدارس، مدرسة مكة المكرمة، مدرسة العراق، مدرسة الكوفة، فيها عبد الله بن عباس وفيها ابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين. وهكذا يقول مجاهد رحمه الله من التابعين، يقول عرفت القرآن على ابن عباس ثلاث عرضات، أستوقفه عند كل آية يعني عن تفسيرها وعن معناها، يعني هل بعد هذا العلم من علم؟ ولهذا قال العلماء إذا أتاك التفسير من مجاهد فحسبك به، لأنه ينقله عن ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. إذن هذه المرحلة الثالثة، وهي معرفة كلام التابعين من كبار التابعين وتابعي التابعين. بعد ذلك معرفة كلام من سار على نهج هؤلاء من المتأخرين، ماذا قال ابن جرير، هو من فرد به، هو ابن جرير يقول وأرى كذا، من فرد به ابن كثير وابن أبي حاتم في تفسيره، وغيره من هؤلاء المفسرين الأعلام، البغوي رحمه الله عز وجل في تفسيره، وهكذا الشنقيط رحمه الله عز وجل، وهكذا كل من سار على نهجهم، العلاء بن عثيمين، العلاء بن باز رحمه الله، وغيره من هؤلاء العلماء الذين ساروا على منهج هؤلاء. بهذه المراحل بعد ذلك يعرف أساليب العرب. الآن بعض الأشياء يعرف فيها من أساليب العرب، من التقديم والتأخير وهكذا. فبهذه الطريقة يستطيع الإنسان أن يفهم القرآن الكريم. طبعا ما نبه له العلماء، يعني ليس معنى هذا أنك إذا لم تجد، يعني تقول أنا أبحث عن تفسير القرآن بالقرآن، إذا ما وجدت أبحث في، لا لا لا، هذه كلها تبحث فيها ثلاث، هذه كلها الأشياء تبحث فيها، كل الأربع الأشياء، تجد آيات توضح، تجد أحاديث توضح، الصحابة يوضح، كلام التابعين يوضح، وهكذا كل الأشياء هذه تستطيع بعد ذلك أن تفهم من خلالها فهم الآية القرآنية التي أنت بصددها. ما يتعلق كذلك من الأشياء التي الآن يقول هذا السائل بالنسبة لأسماء الله وصفاته، ونبدأ في درس هذا اليوم، بهذا السؤال يقول: من المعلوم أن أسماء الله سبحانه وتعالى توقيفية، يعني صحيح، يعني أنها لا يسمى الله سبحانه وتعالى إلا باسم له ورد في القرآن الكريم أو في صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: أنني أجد أحيانا أن هناك أسماء، هذا السائل يقول أنا أجد أن أسماء يذكرها بعض العلماء وقد ينفيها بعض العلماء. أنا شخصيا ما وجدت هذه الصورة، لكن على فرضية هذه الصورة التي فيها شيء من التشابه، القاعدة دائما أن أي متشابه يرجع فيه إلى المحكم. بمعنى إيش؟ حتى الإنسان في شكوك وفي لماذا لماذا. ما هو المحكم في هذه القاعدة؟ أننا إذا وجدنا الاسم الصحيح في كتاب الله عز وجل أو في صحيح سنة النبي عليه الصلاة والسلام قبلنا هذا الاسم. فهذا العالم الذي ذكر أن هذا الاسم اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى لعله وجده في حديث ثبت أنه صحيح. وإذا العالم الذي قال هذا لم يثبت على أنه هذا الاسم غير صحيح، إلا أن بعض العلماء ومنهم الشيخ حافظ رحمه الله عز وجل في معارج القبول ذكر بعض الأخطاء التي وقع فيها بعض الناس، أنهم اشتقوا بعض الأسماء بعض الصفات من بعض الأسماء وهي غير صحيحة. وهذا على كل حال الوقت لا يحتمل، سأعطيكم المرجع ترجعون إلى هذا البحث في من صفحة 71 في مبحث الأسماء الحسنى في كتاب معارج القبول للشيخ حافظ رحمه الله عز وجل، فإنه قد وضح كل ما يتعلق بالأسماء الباحث، يعني بحث بحثا عظيما جدا، نقل فيه كلام الأئمة من المتقدمين من المتأخرين، وهو حري أن يقرأ وأن البحث هذا وأن يفهم. فإن فيه أولا ذكر مقدمة حول ما يتعلق بأسماء الله الحسنى، يعني من مسائل، بعد ذلك بدأ بأسماء الله الحسنى وبدأ بشرحها، وتميز هذا على أن هذا الشرح لهذه الأسماء أعادها إلى أصحابها. يقول: قال ابن عباس، قال قتادة، قال ابن زيد، قال كذا، قال كذا، فيرجع هذه التعريفات لأصحابها من علماء السلف رحمه الله الجميع. ثم إنه رحمه الله عز وجل حقق الحديث من أحصاها، كلمة أحصاها، قال في صفحة 85 قال بعد أن أورد كلام العلماء أن من أحصاها دخل الجنة، أن إن لله حديث أبي هريرة 99 اسما 100 إلا واحد أحصاها دخل الجنة، في الصحيحين هذا الحديث، قال في صفحة 85 قال: والظاهر أن المراد أن معنى أحصاها أن معناها حفظها وأحصان. أولا بعض الناس قد لا يعرف من أسماء الله المؤمن مثلا، بعض الناس ما يعرف أنه من أسماء الله المقيت، ما يعرف مثلا هذا، قد لا يعرف هذا، أولا يعرفها أن هذه من أسماء الله، ثم معرفة والقيام بعبوديتها، يعني ما فيها من معرفتها، يعني معرفة معاني حفظها وإحصائها ومعرفة معانيها والقيام بعبوديتها، يعني كل ما يتعلق بمعاني لهذه الأسماء يقوم بها بقدر ما يستطيع. قال: أما مسألة حفظها فقط فهذا غير صحيح، لأن يقول: كما أن القرآن لا ينفع من يحفظ ألفاظه فقط فكذلك، ولا يعمل بها، إنسان مثلا يحفظ القرآن لكن سرعا أي ما يفقه معناها، هذا فيه قصور كبير جدا، ولا ينفع هذا الحفظ، لأنه ما يكون في سلوكه. كذلك يقول: من حفظ هذه الأسماء فقط ولا يعرف معانيها ولا يعمل بمقتضاها فإن هذا لا يستفيد منها الاستفادة الكاملة. وكذلك ذكر مسائل في هذا الباب، ونختم بهذا. قال الشيخ حافظ رحمه الله أن هناك أسماء لا تطلق إلا مقترنة بمقابلها، تقول النافع الضار مثلا، المانع المعطي، لابد تقتر مقترنة، لابد، ولا يشتق منها تقول الضار، يعني هكذا لا، لأن هذا فيه نقص والله مرفع عن هذا، تقول المانع الضار، النافع الضار، يعني لابد من تقرن بين هذين الاسمين وهكذا. وذكر الله وذكر مسائل أخرى مثل ويمكرون ويمكر الله، لابد أن تذكر الآية كاملة وهكذا، من هذه الأشياء التي نبه إليه فينبه إلى هذا. نعم هذا عرفنا في المجلد الأول. نعم في المجلد الأول في من صفحة 71، وكذلك المسألة الثانية في المجلد الأول صفحة 85 حسب الطبعة الموجودة عندي، قد تختلف الطبعات. أخذنا في الدرس السابق عددا من بيان أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته العلى، والآن نكمل ما تبقى في هذا الوقت إن شاء الله سبحانه وتعالى، ونلاحظ أيها الإخوة عند التأمل لشرح هذه الأسماء الحسنى لله سبحانه وتعالى أن هذه الشروحات مأخوذة من النصوص. العلماء الذين شرحوا معاني هذه الأسماء هي تتوافق مع لغة العرب وتتوافق مع النصوص الشرعية. إذن شرحا لاسم من أسماء الله لا يتوافق مع النصوص الشرعية فنرده يعني حتى لا توافق مع اللغة ولكنه لا يتوافق مع النصوص الشرعية بحيث يكون فيه دلالة نقص أو نحو ذلك نرد هذا الشرح. لكن العلماء حتى أن بعضهم سئل عن بعض الأسماء قال لا أعلم، ابن كيسان رحمه الله عز وجل سئل عن بعض الأسماء قال لا أعرف معنى، ما أعرف معنى، ربما فيما بعد سيعرف لكن نقل عنه هذا القول. وهذا نقل عنه الشيخ حافظ رحمه الله في الكتاب المذكور، يقول من أسماء الله سبحانه وتعالى أنه المحيط بكل شيء علما وقدرة ورحمة وقهرا. شوف العبارات دقيقة، يعني عالم الله سبحانه وتعالى وقادر ولكنه رحيم في نفس الأمر، مع علمه لكنه رحيم يمهل سبحانه وتعالى. ولهذا الله يقول فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. يعني ما الله ليس غافل عن هؤلاء الظلمة سبحانه وتعالى. وفي الحديث إن الله لا يمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، ثم قرأ قوله سبحانه وتعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، لكن رحمته سبقت غضبه سبحانه وتعالى. فيقول محيط بكل شيء ولكن مع ذلك هناك رحمة، وأنه قهار لكل شيء الذي خضعت له المخلوقات وذلت لعزته وقوته وكمال اقتداره. ولهذا يقول العلماء أن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام في يوم القيامة عندما الله عز وجل يقول وأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي من دون الله قال سبحانك، في آخر الآيات ماذا قال؟ إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ما قال الغفور الرحيم، لأن المقام مقام قدرة ومقام حكمة. إنك أنت العزيز الحكيم، لأن النبي هذا نبي يعرف يعني قدر الله سبحانه وتعالى. القضية ما قضية التوبة، التوبة كان في الدنيا يوفقه للتوبة ويتوب ويعمل، لكن الآن أنت عزيز حكيم يعني قدير وحكيم، فاختار هذين الاسمين لأن الموقف يحتاج هذا. القرآن العظيم يحتاج إلى تأمل، يحتاج إلى تدبر. ثم قال ومن أسمائه المقيت الذي أوصل إلى كل موجود من معاني ما به يقتات، يعني يستطعم، وأوصل إليها أرزاقها وصرفها كيف يشاء بحكمته وحمده سبحانه وتعالى. فهو المحمود على هذا، وهو الوكيل المتولي لتدبير خلقه بعلمه وكمال قدرته. قال الله سبحانه وتعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وهو ذو الجلال والإكرام سبحانه وتعالى، الجلال العظمة والإكرام لأوليائه وأصفيائه سبحانه وتعالى. وهو الودود من المودة الذي يحب أنبياءه ورسوله وأتباعه سبحانه وتعالى، هذا من جانب، ويحبون ذلك فهو أحب. يعني هذه الأشياء كلها لو أردت كل كلمة أن تأتي عليها بنص لوجدت نص من القرآن أو من السنة. فالعلماء عندما شرحوا هذه المعاني أخذوها من نصوص الشريعة. وقد امتلأت قلوبهم من محبته ولهجت ألسنتهم بالثناء عليه وانجذبت أفئدتهم إليه سبحانه وتعالى. وهو الفتاح الذي يحكم بين عباده بأحكامه الشرعية وأحكامه القدرية وأحكام الجزاء، وهو الذي فتح بلطفه بصائر الصادقين وفتح قلوبهم لمعرفته ومحبته سبحانه وتعالى. يروى أن الإمام ابن تيمية رحمه الله وهو من المجاهدين في إيصال الحق قال قد تستعجم علي بعض الأمور يعني ما أفهمها، فأسجد إلى الله سبحانه وتعالى وأكثر من الاستغفار حتى يفتح الله علي بالمعنى، حيث هناك أمور صعبة ليس أمر سهل، فانظر فالله يفتح على الإنسان إذا الإنسان أقبل على الله. ولهذا هذه الأسماء سيذكر لنا المؤلف فيما يأتي، كلما كان الإنسان قريبا من الله عز وجل كلما استفاد من هذه الأسماء ومن معناها أكثر وأكثر، كلما كان قريبا من الله كلما ازدادت محبته له، وكلما ازدادت فتوحاته له، وكلما ازداد لطفه له، وكلما كان بعيدا أو معجما بنفسه لا سمح الله، أو مغترا بنفسه أو بذكائه أو ما يحصل في هذه الدنيا يكون بعيد عن الله سبحانه وتعالى. يروى في بعض الكتب أن موسى عليه الصلاة والسلام كان يمر على بعض الناس وهو يدعو، يدعو الله سبحانه وتعالى، وكان يتعجب أن الله لا يستجيب دعاءه، وكان موسى كما تعلمون كليم الرحمن، فقال يا رب ما بال عبدك فلان يدعوك ولا تستجيب له؟ فقال له يا موسى إنه يدعوني بلسانه وقلبه ساهل له. وهذا مشكلة نقع فيها، تقول أستغفر الله وأنت غير لا بلسانك ما تنتبه لهذه الأمور، أو يا الله أو يا رحمن أو تؤدي الصلاة وأمر وأنت في كل وادي، هذا هو السر، أنت الأمام ما تدعو الله إلا بالألفاظ باللسان، لكن ما، ولهذا لا تستجمع القلب إلا من ألقى السمع وهو شهيد، يعني شهيد بقلبه، لابد وأنت تدعو الله سبحانه وتعالى أن تستجمع هذا الأمر وأن تفهم هذا المعنى. وهكذا طبيعة، ولله المثل على، عندما تأتي الإنسان تطلب منه شيء وأنت تنظر لمكان آخر يتركك ويمشي، هذا للبشر، فكيف لله سبحانه ومقام الألوهية سبحانه؟ لابد تستجمع وتفقه هذا الأمر. ولهذا إذا كبر الإنسان خشع، لأن لب الصلاة ماذا؟ الخشوع، الذين هم في صلاتهم خاشعون. وحقيقة الخشوع خشوع الظاهر والباطن، ترك الحركات، حركات اليد، حركات العين، تهدأ خلاص، يخضع فيه كل شيء، وتخشع بالقلب، تفهم الموقف الذي أنت فيه، موقف الجلال، موقف عظيم أمام الله سبحانه وتعالى. فكلما كنت قريبا بهذه المثابة كلما كانت عباداتك مقبولة، كذلك جميع العبادات، الحج، العمرة، الصيام، كل هذه الأشياء تفعلها وأنت مقبل على الله سبحانه بقدر إقبالك وبقدر قربك، فإن الله سبحانه وتعالى كما تعلمون في الحديث من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا إلى آخر الحديث. قال وهو الرزاق سبحانه وتعالى، سواء ما كان من رزق عام وهو رزق الأبدان لجميع المخلوقات كما قال الله وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. هذا له علاقة كما قلنا بتوحيد الربوبية، أي شيء يدب سواء كان يعقل أو لا يعقل، كافر أو مؤمن، بر أو فاجر، لكن قال هناك ورزق خاص سبحان الله، وهو رزق القلوب وتغذيتها بالعلم والإيمان كما قال الله فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال عمر إنه القرآن والإيمان، فبذلك فليفرحوا، أعطاك الله الإيمان، أعطاك القرآن، أعطاك الصلاة، هذا الذي يجب أن تفرح به، هو خير مما يجمعون أي من حطام الدنيا. وهو خاص، قال وهو رزق خاص، وهو رزق القلوب وتغذيتها بالعلم والإيمان، وكذلك الرزق الحلال، نعم يفرح به المؤمن، الرزق الحلال يفرح به المؤمن، يعينه هذا الذي يعين على صلاح الدين، وهذا خاص بالمؤمنين وعلى مراتبهم منه بحسب ما تقتضيه حكمته ورحمته، بحسب ما تقتضيه رحمته وحكمته سبحانه وتعالى. ولهذا فصل الإمام ابن تيمية الآية الموجودة في سورة الفجر، قدر عليه رزقه، ما قال ضيق، يقول هذه العبارة لا ينبغي أن تقال، يقال أي أعطاه بمقدار، أي أعطاه بمقدار، لا يقال ضيق عليه، فإن الله أعظم من هذا. يقال ولهذا المؤمن الفقير تجد أنه يعني سعيد
ما ضيق عليه، يقول أعطي بمقدار، أعطى عطاء بمقدار، ما يقول ضيق عليه، أنا لا يعني ينسب هذا الأمر الله سبحانه وتعالى، يقال قال أعطي بمقدار، ولهذا يقال بحسب ما تقتضي حكمته ورحمته. ولهذا بعض الناس عندما يكون فقير تجد قريب من الصلاة، عندما يأتيه المال يطغى، وهو نفسه نفس الفرد. لو قارن الإنسان نفسه قبل 20 سنة وبعد ذلك ما عنده من أموال، تجد حالته اختلفت، إيمانه اختلف وعمله اختلف وتفكيره اختلف وكل شيء اختلف فيه بعدما جاءه المال. فالله سبحانه وتعالى يعطي هذا بمقدار ويعطي هذا بمقدار لحكمة، والدنيا كلها دار ابتلاء ليس دار جزاء. يعني هذا الفقير هو مبتلى ومختبر كما أتى في سورة الفجر، وهذا الغني كذلك مبتلى ومختبر. لا يعطى هذا الفقير يعني لا يكون فقيرا لأنه لا يحبه الله، ولا يكون هذا غنيا لأن الله يحبه. ولهذا يقول الشيخ حافظ رحمه الله عز وجل: لو كان بالفقر ازدراء ما يرى آل الصحابة والرسول فقراء عليه الصلاة والسلام. هذا ليس الفقر ليس فيه ازدراء وليس فيه احتكار بالشخص أبدا، وإنما هو ابتلاء، إنما هو ابتلاء. قال: وكذلك هو الحكم العدل الذي يحكم بين عباده سبحانه وتعالى بالعدل. قال سبحانه وتعالى: إن ربي على صراط مستقيم. قال: وهو جامع الناس، كما قال الله: جامع الناس ليوم لا ريب فيه. من معانيه: وهو جامع الناس ليوم لا ريب فيه، وكذلك يجمع أعمالهم ويجمع أرزاقهم، فلا يترك منها صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وهو جامع ما تفرق واستحالك من الأموات، وهذا يعني موافق للنصوص، من أموات الأولين والآخرين بكمال قدرته وسعة علمه سبحانه وتعالى. وهو كذلك حي قيوم، وتوكل على الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى، فهو حياته قائمة بنفسه سبحانه وتعالى، وحياتك محتاجة إلى غيرك. القائم بنفسه، القيوم، القائم بتدبيرهم وأرزاقهم وجميع أعمالهم. فالحي الجامع لصفات الذات، والقيوم الجامع لصفات الأفعال. وهنا مسألة، بما أنه ذكر هذه المسألة، الصفات تعلمون تنقسم إلى صفات ذات ولا صفات أفعال. صفات الذات: الحياة، القيوم، السميع، البصير. وصفات الأفعال لها علاقة بالإرادة، متى أراد الله أن يتكلم يتكلم، متى أراد الله أن يغضب على أحد غضب. طبعا الإمام ابن تيمية رحمه الله في التدمرية، سادة التدمرية، عندما كانت تضج المعتزلة وكيف ذات وكيف فعل وكيف، رد عليهم برد من منطقي، قال: هذه الأشياء يتخيلها العقل أنها منفصلة، وإلا فهي في ذاته سبحانه. العقل يتخيل أن هناك انفصال بين الأشياء، وإلا فالواقع أنها صفات لله سبحانه وتعالى قائمة بذاته، لكن الثاني متعلقة بالإرادة، متعلق. وهذا يعني يوافق النصوص الشرعية سبحانه، متى ما رضى الله يتكلم يتكلم، ومتى ما رضى أن يغضب يغضب، متى ما يعني هذه الصفات تتعلق بالإرادة، تسمى صفات فعلية. وهناك صفات ذاتية قائمة بالله سبحانه وتعالى: السمع، البصر، الحكمة، لكن ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وجدت مرة عمارة بن الجوزي رحمه الله، أظن في كتابه تلبيس إبليس، وعرضته على شيخنا الشيخ زين قبل يمكن قرابة 20 عام أو أكثر، يقول ابن الجوزي رحمه الله ويتكلم عن باب التنزيه لله سبحانه وتعالى، يقول: كل ما تخيلته وتصورته يعني في شيء من الإحاطة بعلم الله بحكمته فهذا غير صحيح، لأن الله أعظم وأجل أن يحيط به العقل. يعني الله أعظم وأجل، إنما عرفنا بعض الأشياء وخفيت علينا أشياء أخرى. فقال الشيخ زين: هذا صحيح، العبارة صحيحة. ويقول الشيخ حافظ رحمه الله عز وجل: إنما علمنا من الأسماء ليست هي بأسماء الله كلها. شوف انظر، يقول حتما كل ما ذكر من ما ذكر في كتب الآثار، سواء ما كان منها صحيح أو ما كان منها ضعيف، هذه وأخذ من الحديث أن هناك أسماء الله سبحانه وتعالى لا يعلمها بكل اسم هو لك سميت به نفسك، جاء بهذا الدعاء، أو أزلته كتبا في كتب من كتبك، أو علمته أحدا، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هذا ما يؤخذ من هذا الأمر، يؤخذ أن هذه الأسماء لها معاني كذلك خفية عنا، تلك الأسماء لها معاني خفية عنها، فهذا هو ما ذكر لنا. وما استأثرت به في الغيب عندك، إذن هناك أسماء الله سبحانه وتعالى نحن لا نعلمها ولم تبلغنا، وفيها من المعاني ما لا نعرفها حتما وقطعا. ثم قال: وهو سبحانه وتعالى النور، من أسمائه النور. والحديث كما تعلمون عندما سئل عليه الصلاة والسلام: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه. فهو نور السماوات والأرض، وهو الذي، وقد شرح العلامة السعدي رحمه الله عز وجل الآية سورة النور: الله نور السماوات والأرض، فقد شرحها شرحا بديعا. ارجعوا لتفسير هذه الآية، شرحها شرعا بديعا رحمه الله عز وجل. قال: من أسمائه النور أنه نور قلوب المؤمنين به سبحانه وتعالى، ونور أفئدتهم، هذه من معانيها، ونور أفئدتهم، يعني هذه من آثار هذا الاسم، ونور أفئدتهم بهدايته، وهو الذي أنار السماوات والأرض بالأنوار التي وضعها. ولهذا ورد في أثر عن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ليس عند ربكم ليل ولا نهار، وإنما نوره الذي نور به نور العرش سبحانه وتعالى. قال هنا، وذكر المؤلف العلماء الحديث في اسم النور أمور عجيبة. قال: وهو الذي نور الجنة، نور الجنة من نوره، وأخبر الله سبحانه وتعالى عن يوم القيامة أنه ينور الأرض المحشر، هذه كلها من أسماء النور سبحانه وتعالى. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن حجابه النور، قال عليه الصلاة والسلام: لو كشف حجابه لاحترق ما انتهى إليه من سبحات وجهه. سألت شيخنا الشيخ زيد عن معنى سبحات وجهه، قال: أي أنوار وجهه سبحانه وتعالى. كذلك بديع السماوات والأرض، أي خالقهما مبدعهما في غاية ما يكون من الحسن والإبداع، وهو القابض والباسط بقبض الأرواح والأرزاق، ويبسطها كيف يشاء سبحانه وتعالى، وهو المعطي وهو المانع متى ما أراد، وهو الشهيد المطلع على جميع الأشياء، يعني حاضر على جميع الأشياء خفيها وجليها، وقد سبق هذا في بعض الأسماء. وهو المبدئ وهو المعيد، قال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، أي ابتدأ خلقهم ليبلوهم أيهم أحسن عملا. وهو الفعال سبحانه وتعالى لما يريد، وهو الغني والمغني لغيره، الغني بذاته: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد سبحانه وتعالى. يعني خطاء أخذنا على أن أل إذا دخلت تعني معهم، والناس كذلك هي بالألفاظ العموم، هذا عام باق على عمومه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. في ماذا؟ شوف، الفقراء من العموم في ماذا؟ في شيء، في كل شيء. لهذا هذه القواعد في التفسير تعيل الإنسان على فهم هذه الأشياء. إذا دخلت أل هذه على هذا وأصبحت، إذن فقير في كل شيء. بعض الناس يظن في المال، لا، في كل حركاتك وسكناتك. وهو الغني المغني، الغني بذاته سبحانه وتعالى، والمغني لغيره عز وجل. وهو الذي بيده خزائن السماوات والأرض، وهو الحليم سبحانه وتعالى، الذي يدر على خلقه النعم الظاهرة والباطنة مع معاصيهم، شوف، وكثرة زلاتهم، فيحلم سبحانه وتعالى عن مقابلة العاصين بعصيانهم. الشاكر الذي يشكر القليل من العمل. انظر لهذا الحديث، كلمتان خفيفتان على اللسان، ماذا؟ ثقيلتان في الميزان، احتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يعني يعطي على الكافر الكلمتين، يشكر القليل من العمل ويعطي عليه الكثير من الأجر، ويغفر الكثير من الزلل، ويضاعف للمخلصين. ومن تقرب إليه بشيء من الأعمال الصالحة تقرب الله منه أكثر. فهو هذا معنى كلمة شكور لاسم هذا. وهو سبحانه وتعالى قريب مجيب، قريب مجيب، فهو قريب من كل أحد، وهو كذلك مجيب سبحانه وتعالى، ويجيب المضطرين. ومن لطفه بعبده وعنايته وتوفيقه وتسديده، وذلك من آثار قربه سبحانه وتعالى. وهو سبحانه وتعالى كافي عباده جميع ما يحتاجون ويضطرون إليه، كل العباد. الكافي كفاية خاصة من آمن به وتوكل عليه واستمد منه حوائج دينه ودنياه، وهو الأول، هذا الذي أتى في سورة الحديد، الأول والآخر والظاهر والباطن، هذا فسره الحديث، هذه الآية فسرتها الحديث، فسرها الحديث فلا يحتاج بعدها إلى تفسير. قال سبحانه وتعالى في الحديث: أنت الأول فليس قبلك شيء، كان الله ولا شيء قبله، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. أليس الله سبحانه وتعالى إذا أمر بالنفخ في الصور فتموت كل الأحياء ويبقى هذا الكون في عالم السماء وعالم الأرض خاليا؟ ويقول الله: لمن الملك اليوم؟ قال في الحديث: فلا يجيبه أحد، فيجيب نفسه بنفسه: لما الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فترة من الزمن الله سبحانه وتعالى يظل الكون خاليا، وليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء العالي، وأنت الباطن فليس دونك شيء، أنت القريب من كل أحد، من كل مخلوق سبحانه وتعالى، الواسع الصفات والنعوت ومتعلقاتها، كل ما يتعلق بالصفات كمال، لا يحصي أحد ثناء عليه سبحانه وتعالى، بل هو كما أثنى على نفسه واسع العظم والسلطان والملك. ولهذا في الحديث، عندما في حديث الشفاعة يسد النبي عليه الصلاة والسلام جمعة واحدة، الشاهد قال: فيفتح علي بمحامد لم يفتح على أحد بها قبلي، يعني أسبوع كامل وهو ساجد ويدعو الله ويثني عليه بثناء لم يثني عليه على الله قبله أحد فقط من الأنبياء والمرسلين ولا من غيرهم، أسبوع كامل، جمعة يعني أسبوع كامل، يعني الأمر ليس كما تخيل بسيط، الأمر أعظم مما تخيل. يعني لابد للمسلم أن يستشعر هذه الأمور ويستشعر هذه المعاني ويفهمها ويعيشها ويعايشها، ويظن أن الأمر سهل، بل أمر صعب، ويحتاج أن، هذا أهم من الطعام والشراب واللباس، هذه أمور مفروغة ولا بد أن تأتيها، لكن هذه الأمور ما يتعلق بالإيمان والإيمان باليوم الآخر وهذا الموقف الجلل ومكانة الله سبحانه وتعالى وعظمته وجلاله يعتني بهذا. ومن قرأ سير علمائنا يرى أن هذا، أنهم قد تمثلوا هذا الأمر صحابة وتابعين وإمة وعلماء وكل من سار على نهجهم رحم الله الجميع، وأنه الهادي الذي يهدي والرشيد الذي يرشد عباده إلى جميع المنافع سبحانه وتعالى، وهو حكيم في ترشيده وفي أقواله وفي أفعاله، وفي كل وكلها ومخلوقاته مشتملة على الرشد. قال: وهو الحق سبحانه وتعالى في ذاته وصفاته، وأنه كامل الصفات سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الله: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون، يعني كل هذه من أدوات العموم، اسم الموصول أدوات العموم، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير سبحانه وتعالى. نحن أخذنا معنا كلمة العلي، أخذنا معنا كلمة الكبير، هذه الأسماء. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. طبعا هذا الأمر الموجود هذا يسمى أمر التهديد، ليس الاختيار، يعني تختار ما تشاء والأمر انتهى، لا، أمر تهديد، الأمر فيه تهديد وفيه وعيد. ثم قال: فماذا بعد الحق إلا الضلال. يعني هذا الشيخ يريد إلى أن الحق له سبحانه وتعالى وكذلك ما أتى منه، يعني ماذا بعد الحق الذي أتاكم من القرآن ومن هذا الصلاة، ما بعده إلا الضلال. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوق، يعني كل هذا يدخل ويتضمن في اسم الحق سبحانه وتعالى الذي هذه من آثاره. ولكن لله حكمة أنه قد يؤخر الأشياء للابتلاء، ولهذا يعني نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى قد أخبر في القرآن الكريم بأنه قادر على أن ينصر رسله، ولكن لحكمة يريده الله سبحانه وتعالى قد يؤخر الأشياء حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، يعني من شدة الضيق الذي يحصل، ألا إن نصر الله قريب، يعني هذا متى، يعني كأنه سيأتي بس نراه بعيد، يقول علماء هذا للاستبعاد، يعني كأنه بعيد عننا، متى من شدة ما يحصل من الضيق. فأنت إذا حصل عليك شيء من الضيق، سواء من ضيق في المرض أو سواء في الفقر أو في أي شيء، فاعلم بأنه سيأتيك الفرج، وأن هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، وابتلاء لك، وعليك أن تصبر وأن تحتسب. قال المؤلف رحمه الله عز وجل: والحمد لله الذي بنعمه تتم الصالحات، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال ذلك وكتبه العبد الفقير إلى ربه عبد الرحمن بن ناصر ابن عبد الله بن ناصر السعدي، غفر الله له ولوالديه ومشايخه وأحبابه وجميع المسلمين، آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. حسبي الله. هذه أسئلة إن شاء الله تعرض على الشيخين، على الشيخ زيد إن شاء الله. لا إله إلا الله. تفضل حياكم الله. الله يسلمك. أتنسون من صلاة دعائكم. أسأل الله المعنى على خير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على هذا اللقاء الطيب المبارك، ونسأله سبحانه وتعالى أن يكون ذلك خالصا لوجهه الكريم، وأن يتوب علينا من كل تقصير في القول أو العمل، إنه سميع الدعاء. كان فيما مضى قد جاءت بعض الأسئلة، وسوف نجيب عليها إن شاء الله باختصار، حيث قد رجعنا لبعض كتب أهل العلم فيما يتعلق ببعض المسائل، وهذا مما ينبغي أن ينبه إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوضح لنا غاية الإيضاح والبيان عندما قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن العلماء ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فإذا كان الأنبياء قد ذهبوا إلى الدار الآخرة، فإن العلماء هم الذين ورثوا هذا العلم، فمن أخذه أي العلم فقد أخذ بحظ وافر. فعلى المسلم إذا أشكل عليه شيئا من الأشياء أن يرجع إلى العلماء الموثوق بهم، سواء أكان ذلك في الكتب المؤلفة التي ألفوها رحمهم الله، أو سواء استطاع أن يصل إلى هذا العالم بنفسه. سبق أن تكلمنا فيما سبق وذكره المؤلف رحمه الله عز وجل من كليات القرآن الكريم التي أشار إليها، أن القرآن الكريم يحكم عليه على أنه جميعه محكم، أي متقن ومحسن وفيه إحسان وإتقان، وأنه يحكم عليه كله على أنه متشابه، أي يشبه بعضه بعضا في قوته وفي إتقانه وفي إحكامه وفي أحكامه، يصدق بعضها بعضا، فما أجمل في مكان بين في مكان حسب الحاجة والحكمة.
هذا حكم على القرآن كامل. وهناك ذكر الله منه آيات يعني محددة محكمة، بحيث أنك إذا قرأت الآية تستطيع أن تأخذ منها جميع المعنى، ما تحتاج إلى نصوص أخرى يجتمع إلى هذه الآية حتى يتضح لك المعنى. وهناك آيات متشابهة يعني يخفى معناها على بعض الناس، إذا جمع إليها نصوص أخرى يتضح المعنى. وهذه الآيات المتشابهة ما يسمى بالتشابه الخاص هي التي فرقت تلك الفرق منذ ما بدأ الخوارج إلى كما أخبر صلى الله عليه وسلم، وسوف تفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، أخذوا نصوصا متشابهة من النصوص الخاصة وأخذوا معناها ولم يرجعوا التي إذا انضمت إليها يتضح المعنى. وقلنا فيما سبق أن هذا التشابه الخاص هو مكان الفتنة والابتلاء، لأن الله قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر آيات، ليس الكل قرآن، وأخر متشابهات. فأما الذين أولا في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. وإذا أردتم أن تعرفوا هذا الذي حكم الله على ما في قلوب أولئك الذين يعني يأخذون بعض الأمور والانحرافات في العقائد أن في قلوبهم زيغ، فارجعوا إلى أصول تلك الفرق، سواء أكان من الخوارج، سواء أكان من المعتزلة، سواء أكان من الجهمية، سواء أكان لو رجعتم إلى هؤلاء الذين دخلوا في هذه الفرق وأصلوا تلك الفرق وقرأتم سيرهم سوف تعرفون ما في قلوبهم من زيغ. وذكرنا آية في سورة البقرة، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، أخذها الجبرية وقالوا هذه الآية تدل بأن الإنسان لا يؤمن. هذه الآية إنما أتت تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان حريصا كل الحرص على إدخال الإيمان لجميع الناس الذين كانوا موجودين، فالله يسليه ويخبره بأن أديت ما عليك وأن هذا الأمر له علاقة بأمر الربوبية لله عز وجل، يعني أمر فوق طاقتك إدخال الإيمان هذا لله عز وجل، فأنت أديت ما عليك. هذه الآية جاءت لهذا الأمر، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى ما أرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام وأنزل الكتب إلا لأن للإنسان اختيار وإرادة، الإنسان اختيار وإرادة. الله قال فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، فكم من الأفعال أضيفت إلى العباد ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. إذا ما تأخذ نص واحد وتترك بقية النصوص، وإذا أشكل عليك هذا النص، وقد يشكل عليه، قد يشكل على بعض الناس هذا النصوص، بعض النصوص قد يشكل، فعليك أن تذهب إذا كان عندك قدرة علمية أن تبحث الكتب المعتبرة، وإذا كان ما عندك قدرة علمية أو قرأت وما استطعت أن تصل إلى نتيجة أن تسأل العالم وأن تجتهد في هذا العالم الرباني الذي قلنا جمع بين العلم وبين الزهد، وحسبك أن وصلت إلى هذا ما استطعت، والله سبحانه وتعالى يوفقك. فهذا مثلا الأخ هنا ذكر آيتين ورجعنا إلى تفسيرها حتى نأتي يعني نرجع المتشابه المحكم. قال ماذا تقول في قوله سبحانه وتعالى مثلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الخوارج قديما وحديثا أخذوا هذه الآية وعم تعميم الموجود فيها وعمموها دون أن يرجعوا إلى تفسيرها. كل علماء التفسير الذين أتوا إلى هذه الآية وعلى رأسهم الإمام السعدي رحمه الله في تفسيره قال قد يكون هذا الكفر كفرا أكبر، إذا حكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا أكبر، قال إذا اعتقد حله وجوازه، إذا اعتقد أن هذا حلال
وأن هذا جائز. وكذلك صور أخرى ذكر العلماء إذا اعتقد بأن حكم غير الله أفضل من حكم الله وهكذا. قال وقد يكون كبيرة عند هذا تفسير هذه الآية، وقد يكون كبيرة من كبائر الذنوب ومن أعمال الكفر الكفار، وقد استحق من فعله العذاب الشديد. قد يكون لهوى في النفس، لغرض من الأغراض، لعدم استطاعة، لعدم قدرة وهكذا، أو مكان اجتهاد ليس مجمع عليه، في أسباب أخرى. إذن الذين أخذوا هذه الآية منذ أن الخوارج إلى الآن إلى خوارج العصر أخذوا هذا إذا لم يكن في قلوبهم زيغ، إذا فرضنا على أنه خطأ علمي، لكن الواقع يقول مثل ما قال الله، قال أول فأما الذين في قلوبهم زيغ، أول شيء فيتبعون ما تشابه منه. شوف قال فيتبعون، يعني مهما شرحت له ووضحت له لا يقتنع، يتبع ما في هواه، أو هذا فيه خطورة. ومن هنا يعني ينبه يعني كل مسلم وكل من يطلب العلم أن لا يقع في هذا المحذور. الآن وقديما وحديثا بعض الناس ربما يبدأ يقرأ ويقرأ في الكتب ويفهم بعض الأشياء فيخالف الشيوخ ويخالف العلماء، وربما بعد ذلك يصل إلى درجة البعد عنهم، وربما إلى تجهيلهم ربما، وهذا خطأ جسيم، هذا خطأ كبير. لأن العلماء رحمهم الله عز وجل السابقين ووفق الموجودين قد خبروا الطريق قبلك، لكن العلماء دائما يتواضعون يتواضعون. قد تجلس عند عالم تظن من ما عنده علم غزير، لكن بس ما يمدح نفسه أنا قرأت وأنا 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 وأنا. العلماء من سيمهم التواضع، التواضع الجم، لا يمدح نفسه، لكن إذا ناقشته وإذا فتجد عنده العلم الغزير. فالإنسان لا يتصور أو يؤلف الكتب أو يفتي ويدخل في هذا الأمر قبل أن يفهم وقبل أن يتعلم، بل عليه أن يتأدب مع وجود العلماء، عليه أن يتأدب مع وجود العلماء. ولهذا ذكر العلماء أن أبا يوسف صاحب أبا حنيفة فتح له حلقة، حلقة تعليم، وكان أبو حنيفة موجود، فأرسل إليه أبا يوسف بسؤال أبو حنيفة، فعرف لم يعرف إجابته، وعرف أن أبا حنيفة هو الذي أرسل إليه بهذا السؤال، فأتى إليه فقال له أبو حنيفة يا أبا يوسف لا تستعجل، والله لتأكلن بهذا الدين الفالوذج، لا عليك، لكن لا تستعجل الآن، لا تبدأ تعلم الناس والعلماء موجودين، لا تستعجل لا تستعجل. الإمام مالك رحمه الله ما جلس للناس حتى بيّن مكانته وأفتاه أكثر من 1000 عالم في زمانه، 1000 عالم أثنوا عليه وجلس للناس. أمر ليس بالسهولة، لأن هذا دين، هذا ما هو سهل، يعني الإنسان يتصدر للعلم وللفتوى. ومن فضل الله على الإنسان إذا كان يعلم وحوله علماء، حوله علماء يرجع إليهم، هذه نعمة. فعلى كل حال هذا تفسير هذه الآية. كذلك سألني كذلك حول آية أخرى قوله سبحانه وتعالى في سورة الجن ومن يعص الله ورسوله فإن له جهنم خالدين فيها أبدا، يعني فهم، ربما يفهم الإنسان أن المعصية تؤدي بالإنسان إلى الخلود في النار. الإمام البغوي وكنت أرجع إلى تفسيره من بعض التفاسير تنبه لهذا المعنى، قال ومن يعص الله ورسوله ثم وضع بين قوسين ولم يؤمن به، يعني أنه عصيان كفر وشرك، تنطبق عليه هذه الآية فإن له جهنم خالدين فيها أبدا. ومن أصول أهل السنة أن الخلود في النار من النصوص الشرعية ينقسم إلى قسمين: خلود إقامة دائمة، وخلود يدل على طول المكث، على طول المكث. إذن الإنسان يحتاج أن يتعلم. ولهذا أنا أقول لكم بصريح العبارة وأنتم طلبة علم، الإنسان
وخاصة من كان في مستواكم غير معذور إذا ورد نص من القرآن أو من السنة ما يرجع إليه، يعني يبقى في ذهنه شبهة خطأ. ارجع يا أخي، ارجع إلى كتب التفسير، نصوص القرآن والسنة. أكرمك الله. إذا وجدت نص في القرآن أو نص في السنة لا ترفع هذه الشبهة معك، ولا حتى يوم واحد لا تبقى. ارجع إلى كتب التفسير المعتبرة، إذا قرأت ولم اشتبه عليك ولم تفهم مثلا اسأل العلماء بعد ذلك، لا تتأخر، وبخاصة في أمور العقائد. هذه هاتان الآيتان وفي حكمها إذا رجعت إلى التفسير سوف تجد حتى هذه الآية ومن لم يحكم ما أنزل الله لها سبب نزول، لها سبب نزول، لكن العموم لا يؤخذ هكذا بإطلاق يقال كفر، وإنما قد يكون كفرا أكبر وقد يكون كفرا أصغر. وحسبك بالبخاري مكانة وعلما، فقد بوب في صحيحه فقال باب كفر دون كفر، باب كفر دون كفر، يعني هناك كفر أكبر وهناك كفر أصغر. ليس إذا أطلق الكفر قد يكون كفر للنعمة أو كفر لنعمة الإسلام، هذا ليس الكلام، حتى كما قلت لكم تجمع النصوص بعضها مع بعض وتتألف النصوص بعضها مع بعض ويتضح المعنى، وهذا ما يسمى بالتشابه الخاص. هناك بعض الأسئلة تتعلق بالتفسير، يقول هذا السائل ما هي أفضل الطرق لتثبيت تفسير الآيات في الأذهان؟ طبعا الطريق الوحيد هو التكرار، أن الإنسان أولا يبدأ بالمختصرات، مختصرات التفسير التي هي مختبها على منهاج أهل السنة والجماعة، على اعتقاد أهل السنة والجماعة والسلف الصالح، وهناك تفسير المصباح المنير، تفسير ابن كثير، اختصار تفسير ابن كثير رحمه الله عز وجل، يقرأ ويكرر، التكرار التكرار حتى تكون عنده ملكة وتكون عنده معرفة. كذلك معرفة أصول التفسير، معرفة أصول التفسير. بالمناسبة هناك كتب، هناك علم يسمى علوم القرآن، علوم القرآن يعني فيها العام في القرآن والخاص في القرآن، أسباب النزول، الأمثال في القرآن، المكي في القرآن، المدني في القرآن، وهكذا عد الآيات، هذه تسمى علوم القرآن. من ضمنها أصول التفسير، جزء من علوم القرآن يسمى أصول التفسير، وهناك كل كتب ألفت في التفسير وفي كتب التفسير في مناهج المفسرين، التفسير بالمأثور، التفسير بالمعقول، الملاحظات التي موجودة، هناك رسائل علمية قدمت، رسائل ماجستير ودكتور موجود. فهذه الأمور تعين الإنسان على فهم نصوص القرآن والسنة، ونحن نعلم بأن القرآن العظيم معجز إلى قيام الساعة، وأنه الإنسان كلما كان قريب من الله عز وجل، كلما كان اعتنى بالقرآن يفتح الله عليه فتوحات، وكما سيأتينا من أسماء الله الفتاح، ويفهم أشياء، لكن كما قلنا ما يتصور تصورا على فهم الآيات. وقد ذكرنا لزملائكم في المعهد الخيري عندما أخذنا أصول التفسير الشيخ بن عثيمين رحمه الله عز وجل، إذا أراد الإنسان أن يفهم آية فإنه يمر بأربع مراحل. أولا تفسير القرآن لهذه الآية، فما يجمل في مكان قد يبين في مكان آخر، وهذا اعتنى بها الحافظ ابن كثير رحمه الله عز وجل في الأصل، في كتابه الأصل، إذا أتى لآية فإنه يجمع الآيات التي تتعلق بهذه الآية، بهذا تفسير هذه الآية بالذات، يجمعها قبل أن يبدأ بكلام أي أحد، تفسير القرآن بالقرآن. وبعد ذلك ينظر للأحاديث التي فسرت بعض الآيات، ولا فيجد على أن هناك أحاديث فسرت بعض الآيات، يعني مثلا آيات الرؤية التي جاءت في القرآن الكريم فسرها النبي عليه الصلاة والسلام وقال إنكم سترون ربكم. الأمر الثالث يتجه إلى كذلك كلام الصحابة الذين شاهدوا التنزيل وعرفوا معنى التنزيل وعرفوا معانيه، وكذلك التابعين، هؤلاء الصحابة علموا، هناك مدارس، مدرسة مكة المكرمة، مدرسة العراق، مدرسة الكوفة فيها عبد الله بن عباس وابن مسعود رضي الله عنه أجمعين، وهكذا يقول مجاهد رحمه الله من التابعين، يقول عرفت القرآن على ابن عباس 3 عرضات، أستوقفه عند كل آية تفسيرها وعن معناها، يعني هل بعد هذا العلم من علم؟ ولهذا قال العلماء إذا أتاك التفسير من مجاهد فحسبك به، لأنه ينقله عن ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. إذن هذه المرحلة الثالثة، وهي معرفة كلام التابعين من كبار التابعين وتابعي التابعين. بعد ذلك معرفة كلام من سار على نهج هؤلاء من المتأخرين، ماذا قال ابن جرير، هو من فرد به، هو ابن جرير يقول وأرى كذا، من فرد به ابن كثير وابن أبي حاتم في تفسيره، وغيره من هؤلاء المفسرين الأعلام، البغوي رحمه الله عز وجل في تفسيره، وهكذا الشنقيطي رحمه الله عز وجل، وهكذا كل من سار على نهجهم، العلاء بن عثيمين، العلاء بن باز رحمه الله، وغيره من هؤلاء الذين ساروا على منهج هؤلاء. بهذه المراحل بعد ذلك يعرف أساليب العرب. الآن بعض الأشياء يعرف فيها من أساليب العرب، من التقديم والتأخير وهكذا. فبهذه الطريقة يستطيع الإنسان أن يفهم القرآن الكريم. طبعا ما نبه العلماء، يعني ليس معنى هذا أنك إذا لم تجد، يعني تقول أنا أبحث عن تفسير القرآن بالقرآن، إذا ما وجدت أبحث في، لا لا لا، هذه كلها تبحث فيها ثلاث، هذه كلها الأشياء تبحث فيها، كل الأربع الأشياء، قد تجد آيات توضح، تجد أحاديث توضح، الصحابة يوضح، كلام التابعين يوضح، وهكذا. كل الأشياء هذه تستطيع بعد ذلك أن تفهم من خلالها فهم الآية القرآنية التي أنت بصددها. ما يتعلق كذلك من الأشياء التي الآن يقول هذا السائل باسم لأسماء الله وصفاته، ونبدأ في درس هذا اليوم بهذا السؤال. يقول من المعلوم أن أسماء الله سبحانه وتعالى توقيفية، يعني صحيح، يعني أنها لا يسمى الله سبحانه وتعالى إلا باسم له ورد في القرآن الكريم أو في صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنني أجد أحيانا أن هناك أسماء، هذا السائل يقول أنا أجد أن أسماء يذكرها بعض العلماء وقد ينفيها بعض العلماء. أنا شخصيا ما وجدت هذه الصورة، لكن على فرضية هذه الصورة التي فيها شيء من التشابه، القاعدة دائما أن أي متشابه يرجع فيه إلى المحكم. بمعنى إيش؟ حتى الإنسان في شكوك وفي لماذا لماذا، ما هو المحكم في هذه القاعدة؟ أننا إذا وجدنا الاسم الصحيح في كتاب الله عز وجل أو في صحيح سنة النبي عليه الصلاة والسلام قبلنا هذا الاسم. فهذا العالم الذي ذكر أن هذا الاسم اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى لعله وجده في حديث ثبت أنه صحيح. وإذا العالم الذي قال هذا لم يثبت على أنه هذا الاسم غير صحيح، إلا أن بعض العلماء ومنهم الشيخ حافظ رحمه الله عز وجل في معارج القبول ذكر بعض الأخطاء التي وقع فيها بعض الناس، أنهم اشتقوا بعض الأسماء، بعض الصفات من بعض الأسماء وهي غير صحيحة. وهذا على كل حال الوقت لا يحتمل، سأعطيكم المرجع ترجعون إلى هذا البحث في من صفحة 71 في مبحث الأسماء الحسنى في كتاب معارج القبول للشيخ حافظ رحمه الله عز وجل، فإنه قد وضح كل ما يتعلق بالأسماء الباحث، يعني بحث بحثا عظيما جدا، نقل فيه كلام الأئمة من المتقدمين من المتأخرين، وهو حري أن يقرأ وأن البحث هذا وأن يفهم. فإن فيه أولا ذكر مقدمة حول ما يتعلق بأسماء الله الحسنى، يعني من مسائل، بعد ذلك بدأ بأسماء الله الحسنى وبدأ بشرحها، وتميز هذا على أنه أن هذا الشرح لهذه الأسماء أعادها إلى أصحابها. يقول قال ابن عباس، قال قتادة، قال ابن زيد، قال كذا، قال كذا، فيرجع هذه التعريفات لأصحابها من علماء السلف رحمه الله الجميع. ثم إنه رحمه الله عز وجل حقق الحديث من أحصاها، كلمة أحصاها، قال في صفحة 85 قال بعد أن أورد كلام العلماء أن من أحصاها دخل الجنة، أن إن لله حديث أبي هريرة 99 نسمة 100 إلا واحد أحصاها دخل الجنة في الصحيحين، هذا الحديث قال في صفحة 85 قال والظاهر أن المراد أن معنى أحصاها أن معناها حفظها. وأحصان. أولا بعض الناس قد لا يعرف منها من أسماء الله المؤمن مثلا، بعض الناس ما يعرف أنه من أسماء الله المقيت، ما يعرف مثلا هذا، فلا يعرف هذا. أولا يعرفها أن هذه من أسماء الله، ثم معرفة والقيام بعبوديتها، يعني ما فيها من معرفتها، يعني معرفة معاني حفظها وإحصائها ومعرفة معانيها والقيام بعبوديتها، يعني كل ما يتعلق بمعاني لهذه الأسماء يقوم بها بقدر ما يستطيع. قال أما مسألة حفظها فقط فهذا غير صحيح، لأنه يقول كما أن القرآن لا ينفع من يحفظ ألفاظه فقط، فكذلك ولا يعمل بها إنسان مثلا يحفظ القرآن لكن سأل عن أي ما يفقه معناها، هذا فيه قصور كبير جدا، ولا ينفع هذا الحفظ لأنه ما يكون في سلوكه. كذلك يقول من حفظ هذه الأسماء فقط ولا يعرف معانيها ولا يعمل بمقتضاها فإن هذا لا يستفيد منها الاستفادة الكاملة. وكذلك ذكر مسائل في هذا الباب، ونختم بهذا. قال الشيخ حبيب رحمه الله أن هناك أسماء لا تطلق إلا مقترنة بمقابلها، تقول النافع الضار مثلا، المانع المعطي، لابد تقتر مقترنة، لابد، ولا يشتق منها تقول الضار، يعني هكذا لا، لأن هذا فيه نقص والله مرفع عن هذا، تقول المانع الضار، النافع الضار، يعني لابد من تقرن بين هذين الاسمين وهكذا. وذكر الله وذكر مسائل أخرى مثل ويمكرون ويمكر الله، لابد أن تذكر الآية كاملة وهكذا، من هذه الأشياء التي نبه إليها، فينبه إلى هذا. نعم هذا عبنا في المجلد الأول، نعم في المجلد الأول في من صفحة 71، وكذلك المسألة الثانية في المجلد الأول صفحة 85 حسب الطبعة الموجودة عندي، كانت تختلف الطبعات. أخذنا في الدرس السابق عددا من بيان أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته العلى، والآن نكمل ما تبقى في هذا الوقت إن شاء الله سبحانه وتعالى، ونلاحظ أيها الإخوة عند التأمل لشرح هذه الأسماء الحسنى لله سبحانه وتعالى أن هذه الشروحات مأخوذة من النصوص. العلماء الذين شرحوا معاني هذه الأسماء هي تتوافق مع لغة العرب وتتوافق مع النصوص الشرعية. إذن شرحا لاسم من أسماء الله لا يتوافق مع النصوص الشرعية فنرده، يعني حتى لا توافق مع اللغة ولكنه لا يتوافق مع النصوص الشرعية بحيث يكون فيه دلالة نقص أو نحو ذلك، نرد هذا الشرح. لكن العلماء حتى أن بعضهم سئل عن بعض الأسماء قال لا أعلم، ابن كيسان رحمه الله عز وجل سئل عن بعض الأسماء قال لا أعرف معنى، ما أعرف معنى، ربما فيما بعد سيعرف، لكن نقل عنه هذا القول، وهذا نقل عنه الشيخ حافظ رحمه الله في الكتاب المذكور. يقول من أسماء الله سبحانه وتعالى أنه المحيط بكل شيء علما وقدرة ورحمة وقهرا. شوف العبارات دقيقة، يعني عالم الله سبحانه وتعالى وقادر ولكنه رحيم في نفس الأمر، مع علمه لكنه رحيم يمهل سبحانه وتعالى. ولهذا الله يقول فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، يعني ما الله ليس غافل عن هؤلاء الظلمة سبحانه وتعالى. وفي الحديث إن الله لا يمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، ثم قرأ قوله سبحانه وتعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، لكن رحمته سبقت غضبه سبحانه وتعالى. فيقول محيط بكل شيء ولكن مع ذلك هناك رحمة، وأنه قهار لكل شيء الذي خضعت له المخلوقات وذلت لعزته وقوته وكمال اقتداره. ولهذا يقول العلماء أن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام في يوم القيامة عندما الله عز وجل يقول وأنت قلت للناس اتخذوني وأمي وإله من دون الله قال سبحانك، في آخر الآيات ماذا قال؟ إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ما قال الغفور الرحيم، لأن المقام مقام قدرة ومقام حكمة، إنك أنت العزيز الحكيم، لأن نبي، هذا نبي يعرف يعني قدر الله سبحانه وتعالى القضية ما هي قضية التوبة، التوبة كان في الدنيا يوفقه للتوبة ويتوب ويعمل، لكن الآن أنت عزيز حكيم، يعني قدير وحكيم، فاختار هذين الاسمين لأن الموقف يحتاج هذا. القرآن العظيم يحتاج إلى تأمل، يحتاج إلى تدبر. ثم قال: ومن أسمائه المقيت الذي أوصل إلى كل موجود من معاني ما به يقتات، يعني يستطعم، وأوصل إليها أرزاقها وصرفها كيف يشاء بحكمته وحمده سبحانه وتعالى، فهو المحمود على هذا، وهو الوكيل المتولي لتدبير خلقه بعلمه وكمال قدرته. قال الله سبحانه وتعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وهو ذو الجلال والإكرام سبحانه وتعالى، الجلال العظمة والإكرام لأوليائه وأصفيائه سبحانه وتعالى، وهو الودود من المودة الذي يحب أنبياءه ورسوله وأتباعه سبحانه وتعالى، هذا من جانب، ويحبون ذلك فهو أحب، يعني هذه الأشياء كلها لو أردت كل كلمة أن تأتي عليها بنص لوجدت نص من القرآن أو من السنة. فالعلماء عندما شرحوا هذه المعاني أخذوها من نصوص الشريعة. وقد امتلأت قلوبهم من محبته، ولهجت ألسنتهم بالثناء عليه، وانجذبت أفئدتهم إليه سبحانه وتعالى. وهو الفتاح الذي يحكم بين عباده بأحكامه الشرعية وأحكامه القدرية وأحكام الجزاء، وهو الذي فتح بلطفه بصائر الصادقين وفتح قلوبهم لمعرفته ومحبته سبحانه وتعالى. يروى أن الإمام ابن تيمية رحمه الله، وهو من المجاهدين في إيصال الحق، قال: قد تستعجم علي بعض الأمور، يعني ما أفهمها، فأسجد إلى الله سبحانه وتعالى وأكثر من الاستغفار حتى يفتح الله علي بالمعنى، حيث هناك أمور صعبة ليس أمر سهل، فانظر فالله يفتح على الإنسان إذا الإنسان أقبل على الله. ولهذا هذه الأسماء سيذكر لنا المؤلف فيما يأتي، كلما كان الإنسان قريبا من الله عز وجل كلما استفاد من هذه الأسماء ومن معناها أكثر وأكثر، كلما كان قريبا من الله كلما ازدادت محبته له، وكلما ازدادت فتوحاته له، وكلما ازداد لطفه له، وكلما كان بعيدا أو معجما بنفسه لا سمح الله، أو مغترا بنفسه أو بذكائه أو ما يحصل في هذه الدنيا، يكون بعيد عن الله سبحانه وتعالى. يروى في بعض الكتب أن موسى عليه الصلاة والسلام كان يمر على بعض الناس وهو يدعو الله سبحانه وتعالى، وكان يتعجب أن الله لا يستجيب دعاءه، وكان موسى كما تعلمون كليم الرحمن، فقال: يا رب ما بال عبدك فلان يدعوك ولا تستجيب له؟ فقال له: يا موسى إنه يدعوني بلسانه وقلبه ساهل لاهي. وهذا مشكلة نحن نقع فيها، تقول أستغفر الله وأنت غير لا بلسانك ما تنتبه لهذه الأمور، أو يا الله أو يا رحمن أو تؤدي الصلاة وأنت في كل وادي، هذا هو السر، أنت الأمام ما تدعو الله بالألفاظ باللسان، لكن ما، ولهذا لا تستجمع القلب إلا من ألقى السمع وهو شهيد، يعني شهيد بقلبه، لابد وأنت تدعو الله سبحانه وتعالى أن تستجمع هذا الأمر وأن تفهم هذا المعنى. وهكذا طبيعة، ولله المثل على، عندما تأتي الإنسان تطلب منه شيء وأنت تنظر لمكان آخر يتركك ويمشي، هذا للبشر، فكيف لله سبحانه ومقام الألوهية سبحانه؟ لابد تستجمع وتفقه هذا الأمر. ولهذا إذا كبر الإنسان خشع، لأن لب الصلاة ماذا؟ الخشوع، الذين هم في صلاتهم خاشعون. وحقيقة الخشوع خشوع الظاهر والباطن، اترك الحركات، حركات اليد، حركات العين، تهدأ خلاص، يخضع فيه كل شيء، وتخشع بالقلب، تفهم الموقف الذي أنت فيه، موقف الجلال، موقف عظيم أمام الله سبحانه وتعالى. فكلما كنت قريبا بهذه المثابة كلما كانت عباداتك مقبولة، كذلك جميع العبادات، الحج، العمرة، الصيام، كل هذه الأشياء تفعلها وأنت مقبل على الله سبحانه بقدر إقبالك وبقدر قربك، فإن الله سبحانه وتعالى كما تعلمون في الحديث: من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، إلى آخر الحديث. قال: وهو الرزاق سبحانه وتعالى، سواء ما كان من رزق عام وهو رزق الأبدان لجميع المخلوقات كما قال الله وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. هذا له علاقة كما قلنا بتوحيد الربوبية. أي شيء يدب سواء كان يعقل أو لا يعقل، كافر أو مؤمن، بر أو فاجر، لكن قال هناك ورزق خاص سبحان الله، وهو رزق القلوب وتغذيتها بالعلم والإيمان كما قال الله فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال عمر إنه القرآن والإيمان فبذلك فليفرحوا. أعطاك الله الإيمان، أعطاك القرآن، أعطاك الصلاة، هذا الذي يجب أن تفرح به، هو خير مما يجمعون أي من حطام الدنيا. وهو خاص قال وهو رزق خاص، وهو رزق القلوب وتغذيتها بالعلم والإيمان وكذلك الرزق الحلال. نعم يفرح به المؤمن، الرزق الحلال يفرح به المؤمن، يعينه هذا الذي يعين على صلاح الدين، وهذا خاص بالمؤمنين وعلى مراتبهم منه بحسب ما تقتضيه حكمته ورحمته، بحسب ما تقتضيه رحمته وحكمته سبحانه وتعالى. ولهذا فصل الإمام ابن تيمية الآية الموجودة في سورة الفجر قدر عليه رزقه، ما قال ضيق، يقول هذه العبارة لا ينبغي أن تقال، يقال أي أعطاه بمقدار، أي أعطاه بمقدار، لا يقال ضيق عليه فإن الله أعظم من هذا. يقال ولهذا المؤمن الفقير تجد أنه يعني سعيد ما ضيق عليه، يقول أعطي بمقدار، أعطى أعطاه بمقدار، لا يقال ضيق عليه، أنا لا يعني لا ينسب هذا الأمر الله سبحانه وتعالى، يقال قال أعطي بمقدار. ولهذا يقال بحسب ما تقتضي حكمته ورحمته. ولهذا بعض الناس عندما يكون فقير تجده قريب من الصلاة، عندما يأتيه المال يطغى، وهو نفسه الفرد، لو قارن الإنسان نفسه قبل 20 سنة وبعد ذلك ما عنده من أموال تجد حالته اختلفت، إيمانه اختلف وعمله اختلف وتفكيره اختلف وكل شيء اختلف فيه بعدما جاءه المال. فالله سبحانه وتعالى يعطي هذا بمقدار ويعطي هذا بمقدار لحكمة، والدنيا كلها دار ابتلاء ليس دار جزاء. يعني هذا الفقير هو مبتلى ومختبر كما أتى في سورة الفجر، وهذا الغني كذلك مبتلى ومختبر. لا يعطى هذا الفقير يعني لا يكون فقيرا لأنه لا يحبه الله، ولا يكون هذا غنيا لأن الله يحبه. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله عز وجل لو كان بالفقر ازدراء ما يرى آل الصحابة والرسول فقراء عليه الصلاة والسلام. هذا ليس الفقر ليس فيه ازدراء وليس فيه احتكار بالشخص أبدا، وإنما هو ابتلاء، إنما هو ابتلاء. قال وكذلك هو الحكم العدل الذي يحكم بين عباده سبحانه وتعالى بالعدل. قال سبحانه وتعالى إن ربي على صراط مستقيم. قال وهو جامع الناس كما قال الله جامع الناس ليوم لا ريب فيه. من معانيه وهو جامع الناس ليوم لا ريب فيه وكذلك يجمع أعمالهم ويجمع أرزاقهم فلا يترك منها صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وهو جامع ما تفرق واستحالك من الأموات، وهذا يعني موافق للنصوص، من أموات الأولين والآخرين بكمال قدرته وسعة علمه سبحانه وتعالى. وهو كذلك حي قيوم، وتوكل على الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى، فهو حياته قائمة بنفسه سبحانه وتعالى، وحياتك محتاجة إلى غيرك. القائم بنفسه القيوم القائم بتدبيرهم وأرزاقهم وجميع أعمالهم، فالحي الجامع لصفات الذات والقيوم الجامع لصفات الأفعال. وهنا مسألة أنه ذكر هذه المسألة، الصفات تعلمون تنقسم إلى صفات ذات ولا صفات أفعال. صفات الذات الحياة القيوم السميع البصير، وصفات الأفعال لها علاقة بالإرادة، متى أراد الله أن يتكلم يتكلم، متى أراد الله أن يغضب على أحد غضب. طبعا الإمام ابن تيمية رحمه الله في التدمرية زاد التدمرية عندما كانت تضج المعتزلة وكيف ذات وكيف فعل وكيف، رد عليهم برد منطقي، قال هذه الأشياء يتخيلها العقل أنها منفصلة، وإلا فهي في ذاته سبحانه. العقل يتخيل أن هناك انفصال بين الأشياء، وإلا فهذا، وإلا فالواقع أنها صفات لله سبحانه وتعالى قائمة بذاته. لكن الثانية متعلقة بالإرادة، متعلق، وهذا يعني يوافق النصوص الشرعية سبحانه. متى ما رضى الله يتكلم يتكلم، ومتى ما رضى أن يغضب يغضب، متى ما يعني هذه الصفات تتعلق بالإرادة، ثم صفات فعلية، وهناك صفات ذاتية قائمة بالله سبحانه وتعالى، السمع، البصر، الحكمة، لكن ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وجدت مرة عمارة بن الجوزي رحمه الله أظن في كتابه تلبيس إبليس، وعرضته على شيخنا الشيخ زيد قبل يمكن قرابة 20 عام أو أكثر، يقول ابن الجوزي رحمه الله ويتكلم عن باب التنزيه لله سبحانه وتعالى، يقول: كل ما تخيلته وتصورته يعني في شيء من الإحاطة بعلم الله بحكمته فهذا غير صحيح، لأن الله أعظم وأجل أن يحيط به العقل، يعني الله أعظم وأجل، إنما عرفنا بعض الأشياء وخفيت علينا أشياء أخرى. فقال الشيخ زيد: هذا صحيح، يعني ما صحيح. ويقول الشيخ حافظ رحمه الله عز وجل: إنما علمنا من الأسماء ليست هي بأسماء الله كلها. شوف انظر، يقول حتما كل ما ذكر من ما ذكر في كتب الآثار، سواء ما كان منها صحيح أو ما كان منها ضعيف، هذه وأخذ من الحديث أن هناك أسماء الله سبحانه وتعالى لا يعلمها بكل اسم هو لك سميت به نفسك، جاء بهذا الدعاء، أو أزلته كتبا في كتب من كتبك، أو علمته أحدا، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هذا ما لا يؤخذ من هذا الأمر، يؤخذ أن هذه الأسماء لها معاني كذلك خفية عنا، تلك الأسماء لها معاني خفية عنا، فهذا هو ما ذكر لنا وما استأثرت به في الغيب عندك. إذن هناك أسماء الله سبحانه وتعالى نحن لا نعلمها ولم تبلغنا، وفيها من المعاني ما لا نعرفها حتما وقطعا. ثم قال: وهو سبحانه وتعالى النور، من أسمائه النور، والحديث كما تعلمون عندما سئل عليه الصلاة والسلام: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه. فهو نور السماوات والأرض، وهو الذي، وقد شرح العلامة السعدي رحمه الله عز وجل الآية سورة النور: الله نور السماوات والأرض، فقد شرحها شرحا بديعا، ارجعوا لتفسير هذه الآية، شرحها شرعا بديعا رحمه الله عز وجل. قال: من ما أسمائه النور أنه نور قلوب المؤمنين به سبحانه وتعالى، ونور أفئدتهم، هذه من يعني هذه من معانيها، ونور أفئدتهم، يعني هذه من آثار هذا الاسم، ونور أفئدتهم بهدايته، وهو الذي أنار السماوات والأرض بالأنوار التي وضعها. ولهذا ورد في أثر عن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ليس عند ربكم ليل ولا نهار، وإنما نوره الذي نور به نور العرش سبحانه وتعالى. قال هنا، وذكر المؤلف العلماء الحديث في يعني في اسم النور أمور عجيبة، قال: وهو الذي نور الجنة، نور الجنة من نوره، وأخبر الله سبحانه وتعالى عن يوم القيامة أنه ينور الأرض المحشر، هذه كلها من أسماء النور سبحانه وتعالى. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن حجابه النور، قال عليه الصلاة والسلام: لو كشف حجابه لانتهى، لاحترق ما انتهى إليه من سبحات وجهه. سألت شيخنا الشيخ زيد عن معنى سبحات وجهه، قال: أي أنوار وجهه سبحانه وتعالى. كذلك بديع السماوات والأرض، أي خالقهما مبدعهما في غاية ما يكون من الحسن والإبداع، وهو القابض والباسط بقبض الأرواح والأرزاق، ويبسطها كيف يشاء سبحانه وتعالى، وهو المعطي وهو المانع متى ما أراد، وهو الشهيد المطلع على جميع الأشياء، يعني حاضر على جميع الأشياء خفيها وجليها، وقد سبق هذا في بعض الأسماء، وهو المبدئ وهو المعيد، قال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، أي ابتدأ خلقهم ليبلوهم أيهم أحسن عملا، وهو الفعال سبحانه وتعالى لما يريد، وهو الغني والمغني لغيره، الغني بذاته: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد سبحانه وتعالى. يعني أخذنا على أن أل إذا دخلت تعني ما، والناس كذلك هي بالألفاظ العموم، هذا عام باق على عمومه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. في ماذا؟ شوف الفقراء من العموم في ماذا؟ في شيء؟ في كل شيء. لهذا هذه القواعد في التفسير تفيد تعين الإنسان على فهم هذه الأشياء. إذا دخلت أل هذه على هذا وأصبحت إذن فقير في كل شيء. بعض الناس قد يظن في المال، لا، في كل حركاتك وسكناتك. وهو الغني المغني، الغني بذاته سبحانه وتعالى، والمغني لغيره عز وجل، وهو الذي بيده خزائن السماوات والأرض، وهو الحليم سبحانه وتعالى الذي يدر على خلقه النعم الظاهرة والباطنة مع معاصيهم، شوف، وكثرة زلاتهم، فيحلم سبحانه وتعالى عن مقابلة المعاصين بعصيانهم. الشاكر الذي يشكر القليل من العمل. انظر لهذا الحديث، كلمتان خفيفتان على اللسان، ماذا؟ ثقيلتان في الميزان، احتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يعني يعطي على الكافر الكلمتين، يشكر القليل من العمل ويعطي عليه الكثير من الأجر، ويغفر الكثير من الزلل، ويضاعف للمخلصين. ومن تقرب إليه بشيء من الأعمال الصالحة تقرب الله منه أكثر. فهو هذا معنى كلمة شكور لاسم هذا. وهو سبحانه وتعالى قريب مجيب، قريب مجيب، فهو قريب من كل أحد، وهو كذلك مجيب سبحانه وتعالى، ويجيب المضطرين. ومن لطفه بعبده وعنايته وتوفيقه وتسديده، وذلك من آثار قربه سبحانه وتعالى. وهو سبحانه وتعالى كافي عباده جميع ما يحتاجون ويضطرون إليه، كل العباد الكافي كفاية خاصة من آمن به وتوكل عليه واستمد منه حوائج دينه ودنياه. وهو الأول، هذا الذي أتى في سورة الحديد، الأول والآخر والظاهر والباطن، هذا فسره الحديث، هذه الآية فسرتها الحديث، فسرها الحديث، فلا يحتاج بعدها إلى تفسير. قال سبحانه وتعالى في الحديث: أنت الأول فليس قبلك شيء، كان الله ولا شيء قبله، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. أليس الله سبحانه وتعالى إذا أمر بالنفخ في الصور فتموت كل الأحياء، ويبقى هذا الكون في عالم السماء وعالم الأرض خاليا؟ ويقول الله: لمن الملك اليوم؟ قال في الحديث: فلا يجيبه أحد، فيجيب نفسه بنفسه: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فترة من الزمن الله سبحانه وتعالى يظل الكون خاليا، وليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء العالي، وأنت الباطن فليس دونك شيء، أنت القريب من كل أحد، من كل مخلوق سبحانه وتعالى، الواسع الصفات والنعوت ومتعلقاتها، كل ما يتعلق بصفات الكمال، لا يحصي أحد ثناء عليه سبحانه وتعالى، بل هو كما أثنى على نفسه واسع العظم والسلطان والملك. ولهذا في الحديث، عندما في حديث الشفاعة يسد النبي عليه الصلاة والسلام جمعة واحدة، الشاهد قال: فيفتح علي بمحامد لم يفتح على أحد بها قبلي. يعني أسبوع كامل وهو ساجد ويدعو الله ويثني عليه بثناء لم يثني عليه على الله قبله أحد، فقط من الأنبياء والمرسلين ولا من غيرهم. أسبوع كامل جمعة، يعني أسبوع كامل، يعني الأمر ليس كما تخيل بسيط، الأمر أعظم مما تخيل. يعني لابد للمسلم أن يستشعر هذه الأمور ويستشعر هذه المعاني ويفهمها ويعيشها ويعايشها، ويظن بأن الأمر سهل، فالأمر صعب، ويحتاج أن هذا أهم من الطعام والشراب واللباس، هذه أمور مفروعة ولا بد أن تأتيها، لكن هذه الأمور ما يتعلق بالإيمان والإيمان باليوم الآخر وهذا الموقف الجلل ومكانة الله سبحانه وتعالى وعظمته وجلاله يعتني بهذا. ومن قرأ سير علمائنا يرى أنهم قد تمثلوا هذا الأمر، صحابة وتابعين وإمة وعلماء وكل من سار على نهجهم رحم الله الجميع، وأنه الهادي الذي يهدي والرشيد الذي يرشد عباده إلى جميع المنافع سبحانه وتعالى، وهو حكيم في ترشيده وفي أقواله وفي أفعاله، وفي كل وكلها ومخلوقاته مشتملة على الرشد. قال: وهو الحق سبحانه وتعالى في ذاته وصفاته، وأنه كامل الصفات سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الله: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون، يعني كل هذه من أدوات العموم، اسم الموصول أدوات العموم، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير سبحانه وتعالى. نحن أخذنا معنى كلمة العلي، أخذنا معنى كلمة الكبير، هذه الأسماء. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. طبعا هذا الأمر الموجود هذا يسمى أمر التهديد، ليس الاختيار، يعني تختار ما تشاء والأمر انتهى، لا، أمر تهديد، الأمر فيه تهديد وفيه وعيد. ثم قال: فماذا بعد الحق إلا الضلال. يعني هذا الشيخ يريد إلى أن الحق له سبحانه وتعالى، وكذلك ما أتى منه، يعني ماذا بعد الحق الذي أتاكم من القرآن ومن هذا الظلم، ما بعده إلا الضلال. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان الزهوق، يعني كل هذا يدخل ويتضمن في اسم الحق سبحانه وتعالى الذي هذه من آثاره. ولكن لله حكمة أنه قد يؤخر الأشياء للابتلاء، ولهذا يعني نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى قد أخبر في القرآن الكريم بأنه قادر على أن ينصر رسله، ولكن لحكمة يريده الله سبحانه وتعالى قد يؤخر الأشياء حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، يعني من شدة الضيق الذي يحصل، ألا إن نصر الله قريب، يعني هذا متى، يعني كأنه سيأتي بس نراه بعيد، يقول علماء هذا للاستبعاد، يعني كأنه بعيد عننا، متى، من شدة ما يحصل من الضيق. فأنت إذا حصل عليك شيء من الضيق، سواء من ضيق في المرض أو سواء في الفقر أو في أي شيء، فاعلم بأنه سيأتيك الفرج، وأن هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، وابتلاء لك، وعليك أن تصبر وأن تحتسب. قال المؤلف رحمه الله عز وجل: والحمد لله الذي بنعمه تتم الصالحات، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال: ذلك وكتبه العبد الفقير إلى ربه عبد الرحمن بن ناصر ابن عبد الله بن ناصر السعدي، غفر الله له ولوالديه ومشايخه وأحبابه وجميع المسلمين. آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. حسبي الله. هذه أصل الأسئلة تعرض على الشيخين، على الشيخ زيد إن شاء الله. لا إله إلا الله. تفضل حياكم الله. الله يسلمك. أتنسون من صلاة دعائكم؟ أسأل الله المعنى على خير.